الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال مسعد رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. قال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. نعم، النفقة على الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فالله جل وعلا يقول: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه. قدر بمعنى ضيق، ضيق عليه في الرزق فينفق مما أتاه الله. ومن السنة حديث جابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وهكذا أيضا في قول امرأة أبي سفيان هند حين قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولتي إلا أخذت منه ولا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني من النفقة. وأجمع العلماء على وجوب نفقة الأزواج على زوجاتهم، فيقول: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف. فالزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته في المأكل والمشرب والملبس وهكذا المسكن بالمعروف بحسب حال الزوج، يعني إن كان غنيا فينفق عليها نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا فنفقة الفقراء، على حسب حاله من يسره وإعساره، كما في الآية: لينفق ذو سعة من سعته، من وسع الله عليه وسع على أهله، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه وكان فقيرا ومسكينا فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يعني طلبت شيء من النفقة، فإذا كان هذا الذي طلبته مما يلزمه فواجب عليه أن يوفره لها. كذلك إذا طلبت شيء من اللباس، إذا كان مما يلزمه ويجب عليه فيلتزم به، وأما إن كان شيء هو مما لا يلزمه فلا يلزمه. يعني مثلا في المعروف أنها تكسى في السنة بثوب، فلو طلبت في السنة ثوبين ما يلزمه أن يوفي لها بالثوب الثاني، لأن الواجب عليه هو أن يكسوها ثوبا في السنة. و وكذلك أيضا يوفر لها ما تحتاج له من مثلا دهن والزيت اللي تستعمله لمشطي رأسها ونحو ذلك. هذا أيضا على الزوج كذلك ما تحتاج له من فراش ولحاف ووسادة، فهذا أيضا على الزوج. ومما يدل على وجوب السكن على الزوج قول الله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من موجود المتيسر. طيب، إذا كانت هذه المرأة أو الزوجة ممن لا تقوم بخدمة نفسها بل يكون لها خادم يقوم بخدمتها، فهنا الزوج يأتي لها بخادم، أو تكون مريضة مثلا تحتاج إلى من يقوم بخدمتها، فلا بأس أن يأتي لها الزوج بمن يخدمها. وأما إن كانت في العرف تقوم بخدمة نفسها فلا يلزمه إذا طلبت خادما أن يوفر لها خادم. وتكون النفقة على حسب الكفاية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي تكون بها النفقة هي الكفاية، ما يكفيك لكن بالمعروف، وهذا يشمل ما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس وهكذا سائر بقية أمور النفقة. قال: في حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، ولهن عليكم يعني مما يجب على الرجال والأزواج تجاه الزوجات القيام بالنفقة عليهن بالمأكل والمشرب والملبس. طيب، إذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته بسبب إعساره، هو معسر ما عنده شيء، فكيف يعني يكون حال هذه المرأة؟ هل لها أن تطلب الفراق أو أنها ليس لها ذلك؟ نقول: إذا أمكن أن تصبر فهذا أفضل، إذا استطاعت أن تصبر لعل الله أن يفرج يعني عنه ما أصابه من كربة ومن شدة، فهذا الذي ينبغي. وقد كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يصيبهم الفقر وقلة ذات اليد، وكنا النساء في ذلك الوقت يصبرن، فإن صبرت فالحمد لله، فهذا هو الأفضل والأكمل. وإن لم تصبر فهل لها أن تطالب بالفراق؟ الجواب: نعم، لها أن تطالب بالفراق، لأن بقاء المرأة بلا نفقة فيه مضرة عليها، فيه مضرة عليها. والله يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبهذا قال جمع من الصحابة ومنهم عمر وعلي وأبي هريرة، وهو قول أحمد والشافعي ومالك: إذا أعسر الزوج فللمرأة مخيرة بين الصبر وبين طلب الفراق. سئل سعيد بن المسيب رحمه الله عن ذلك فقال: يفرق بينهما، قيل له سنة؟ قال: سنة. وكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض الأجناد يعني العساكر الذين يذهبون للجهاد حين غابوا على نسائهم، فبعث إليهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. طبعا هذا إذا طلبت الفراق، ولا إذا صبرت فالحمد لله تبقى مع زوجها حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. يقول: على الإنسان نفقة أصوله وفروعه. الأصول أي الآباء والأجداد، يدخل في ذلك الأب وأب الأب وإن علا، وهكذا الأم وأم الأم وإن علت، والفروع الأبناء وأبناءهم وإن نزلوا. فالابن ينفق على أبيه وعلى جده وعلى أمه، والأب ينفق على أبنائه، على ابنه وابن ابنه إذا كانوا فقراء وهو غني. هذا القيد الأول، أن يكون هؤلاء الأصول أو الفروع فقراء وهو غني، فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، كما سمعتم ينفق الأب على أبنائه وينفق الأبناء على آبائه. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني من غير الأصول والفروع، من غير الأصول والفروع، كالحواشي، كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، إذا كان يرثهم بفرض أو تعصيب. مثلا عندك أخ ليس له وارث إلا أنت، ما عنده أبناء وهو فقير وأنت غني، هنا يجب عليك أن تنفق عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر النفقة على المولود قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة. استدل أهل العلم بهذه الآية على وجوب نفقة القريب على قريبه إذا كان يرثه، إذا كان يرثه، إذا مات وهو فقير وعنده يعني ما يفضل عن حاجته وحاجة أولاده، فهنا يجب عليه أن ينفق عليه، سواء كان يرثه بفرض أو يرثه بالتعصيب. قال: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. الحديث يدل على وجوب أن ينفق الإنسان على من عنده من المماليك من الرقاب والإماء، فيجب عليه أن يكسوهم أن يطعمهم، ولا يكلفهم من الأعمال فوق ما يطيقون، بل يكون تكليفهم بالأعمال على حسب طاقتهم وقدرتهم. قال: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، يعني إذا كان العبد المملوك الذي تحت يدك أراد الزواج وجب على السيد أن يزوجه، وجب عليه أن يزوجه حتى يعفه عن الحرام. قال: وعلى الإنسان، لأن هذا من الأمور التي تجب عليه، كما أنه ملزم بالنفقة عليه والقيام بطعامه وكسوته، فأمر النكاح أيضا من الأمور المهمة التي يحتاج لها كطعامه وشرابه. قال: وعلى الإنسان أن يخيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. على الإنسان أن يقيت بهائمه، من عنده بهائم أغنام أو نحو ذلك من البهائم، فعليه أن يطعمها، عليه أن يطعمها، يهتم بإطعامها وبسقيها، ما يقتني البهائم ثم يتركها من غير طعام، هذا لا يجوز. وهكذا أيضا لا يكلفها ما يضرها، لو عنده بقر مثلا فلا يكلفها ما يضرها، أو عنده مثلا إبل أيضا لا يكلفها فيحمل عليها ما يعني فوق طاقتها، هذا لا يجوز، أو غير ذلك بالبهائم. المهم أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه البهائم التي تحت يده. قال: وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم، في هذا الحديث أن من يعني امتنع من النفقة في الماكل والمشرب على من تحت يده من زوجة أو أولاد أو مماليك أو بهائم أنه واقع في الإثم، أنه واقع في الإثم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، معنى إذا حبس من يملك قوته وعليه قوته فهو آثم، فهو آثم. وجاء في لفظ خارج الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم، إذا حصل فراق بين الزوجين فالأولاد يكونوا يعني يحتاجون إلى حضانة، من يقوم برعايتهم والقيام بمصالحهم في إطعامهم في كسوتهم في لباسهم في تنظيفهم إلى آخر ذلك، هذا تسمى حضانة، تسمى حضانة، وهي أن يحفظ الطفل عما يضره في بدنه وفي دينه وفي أخلاقه وفي ماكله ومشربه وملبسه والقيام بمصالحه. قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، يعني الذي يجب عليه النفقة لهذا المولود فيجب عليه حضانته. والأصل في ذلك أن النفقة على الأب إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فغيره من الأقارب كالجد مثلا. قال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. إذا حصل فراق بين الزوجين وبينهما ولد فالأم أولى بحضانة الولد إذا كان صغير دون سبع سنين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر. مرة قالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن ابني هذا بطني كان له وعاء، وحجري أو ثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، يعني أراد أن يأخذ هذا الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. فالمرأة أو الأم أحق بحضانة الولد إذا فارقها زوجها ما لم تنكح، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها من الحضانة وانتقلت إلى الأب، وانتقلت إلى الأب. قال: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار. إذا كان المولود ذكر خير بين أبويه، يقال له هذا أبوك وهذه أمك، اذهب مع من شئت. فإذا اختار أباه ذهب مع أبيه، وإن اختار أمه ذهب مع أمه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه الخمسة. قال وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. إذا كانت المولود أنثى ينظر ما الذي سيقوم بمصلحتها برعايتها والاعتناء بها سواء كان الأب أو كانت الأم. قال ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. وإن كان هو أحق بالحضانة، يعني مثلا الآن الأم قلنا هي أحق بالحضانة ما لم تنكح، طيب إذا تنكحت قلنا سقط حقها من الحضانة وانتقلت إلى الأب، طيب إذا كان وجود هذا المولود عند أبيه وقد تزوج هذا الأب وبقي عند زوجة أبيه وهذه الزوجة لا تقوم برعاية هذا الولد بل ربما تضره بالضرب وسوء المعاملة، هل نقول خلاص الأم سقط حقها من الحضانة لأنها تزوجت ويبقى هذا الولد تحت يعني رعاية أو إهمال هذه الزوجة زوجة أبيه؟ نقول لا، ما دام أنها لا تقوم بصيانته ورعاية مصلحته فإننا نأخذ هذا الولد ونرجعه إلى أمه، نرجعه إلى أمه ولو تزوجت، ولو تزوجت إذا كانت هي ستقوم برعايته والقيام بمصالح فهي أولى بالحضانة، فهي أولى بالحضانة. والقاعدة في باب الحضانة كما قال ابن القيم رحمه الله النظر في من يقوم بمصالح الولد، النظر في من يقوم بمصالح الولد، فمن كان يعني أرعى للولد في القيام بمصالحه فهو أولى، فهو أولى بالحضانة. وكون الشرع يعني جعل الحضانة للأم إذا لم تنكح، فإذا نكحت انتقلت إلى الأب، هذا لأجل النظر إلى مصلحة الولد، لأن الغالب أن المرأة إذا تزوجت شغلت بالزوج الجديد فربما شغلت عن القيام برعاية ولدها، لكن لو كان بقاء الولد عندها أصلح له وكونها متزوجة هذا لا يشغلها عن القيام بمصلحة ولدها، فلا شك أن بقاء الولد عندها هو الأفضل والأكمل والأحسن. وهكذا ينظر يعني في من يقوم بمصلحة الولد ورعايته فيكون هو أولى بالحضانة وإن كان بعيدا ويوجد من هو أقرب إذا هذا الولد، لأن العبرة هو بالنظر في من يقوم بمصلحته ورعايته. طيب هذا ما يتعلق بكتاب أو باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك.
ميراث الزوجة إذا كانت زوجة معاصرة ما جاز لها أن تطلب الكراث، إذا الميراث هنا فسخ أم طلاق؟
هي تطالب بالفراق، إن طلق إن طلق فذاك، وإن لم يطلق فتفسخ النكاح من جهة الحاكم. نعم. لا يريد المملوك، وهذا الحكم نفسه أيضا بالنسبة للولد، الولد إذا بلغ واحتاج إلى الزواج وكان الأب قادرا على تزويجه وجب عليه أن يزوجه.
وإن كان بماله بمال الأب
ليس بمال الأب، إذا عنده مال يستطيع يزوج به ولده وجب عليه، كما أنه ملزم بالنفقة عليه في الماكل والمشرب والملبس أيضا في باب النكاح، أن هذا مما يحتاج له وهو مستطيع فيزوجه.
وهذا وإذا طلب التزوج زوجه وجبا، هذا في حقه،
هو يتكلم عن المملوك الآن، هو بالنسبة للمملوك
الأم أيضا،
نعم الأم أيضا كذلك يزوجها، لكن بالنسبة للأمة قد يغنيها بالوطأ إذا كانت ملك يمين فيحل له وطأها، فقد يغنيها بالوطأ، لكن بخلاف السيد المملوك العبد.
ونقولنا أن النفقة على حسب حال الزوج. ايضا الزوجه هي مخدومه اصلا في بلدها، من عرف بلدها انها مخدومه، وعرف الزوج ليس في خدمه للزوجه. اذا هنا اتباع عرف الزوجه ام عرف الزوج.
هي مسألة فيها خلاف، لكن ظاهر الأدلة أن الاعتبار بحال الزوج. الله يقول ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فإذا كان في عرف الزوج أنه ما يحتاج إلى خادم ما يلزمه، إلا إذا كان يعني يستطيع أن يوفر لها خادم لا بأس، وإذا كان ما يستطيع ما لا يكلف نفسا إلا وسعها. ها؟ قلنا النظر إلى مصلحة الولد، من كان يعني أرعى للولد والقيام بمصالحه فهو أولى بحضانته. أرعى للولد وأحفظ له. هو أولى بحضانته.
هذا الذي قد بلغ 7 سنين هذا حكمه متفرق بين الذكر والأنثى. الذكر يختار بنفسه والأنثى ينظر لما صار. إذا الأنثى لا تخير.
لا، عند الحنابلة ما تخير، لأن ظهر الحديث أنه سلم خير غلاما، الغلام ذكر، ما جاء أنه خير أنثى. وإن كان عند الشافعية يخير الغلام والأنثى. لكن غالبا الأنثى ما تعرف مصلحتها، فلهذا ينظر إلى من أصلح لها. ايش في النبغه؟ تقصد يعني الزوجه او الاولاد الوالدين؟ رجل قال يا رسول الله ان لي مالا، قال انفقه على نفسك او لدينار او درهم، ثم قال انفقه على اهلك، ثم انفقه على اولادك. نعم، فال اذا كان يعني ما عنده ما يكفي جميع من تحت يده فيقدم اولا الوالدين إذا كان ينفق عليهم، الوالدين ثم الزوجة والأولاد بعدهم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.